خطر منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأما إذا قلنا بالكشف الحقيقي، وأن الإجازة شرط متأخر بناء على أن الشرط في الاعتباريات لا محظور عقلي في تأخره، عند من يقول ذلك؟ فإن تحقق الشرط في ظرفه يكشف عن أن الناقل حاصل من حين العقد، مع الإغضاء عن محاذيره العقلية اللي تطرح عادة في بعض الشرط المتأخر، نقول بناء عليه مع الإغضاء، أو القول بأن تحقق الشرط يكشف عن تحقق عنوان التعطل أو اللحوق أو الرضا التقديري أو غيرها من عناوين تذكر في المقام. فإن الشيخ الأنصاري قد أفاد بشكل واضح في المقام بأن هذا يكشف عن كون التصرف تصرفا في ملك الغير، وحيث إنه تصرف في ملك الغير فلا يكون نافذا. جيد، وأطلق الكلام. هنا أنا قلت سابقا يا أخوان بأن عنوان التعقب إذا أريد منه العنوان بالحمل الأولي صحيح، فينا نتصور أنه حاصل من البداية، لكن إذا أريد التعقب بالحمل الشائع لا معنى لتحقق التعقب إلا بعد تحقق طرف الإضافة متعقب. بمعزل عن الإشكالات اللي أنا كنت أشكلها على المبنى، على المعروف بينهم، لأن إحنا عم نتنزل ونحكي البحث كله تنزلا، فحينئذ يقال إن الملكية تحققت من حين البداية، فأي تصرف حصل في العين نقلا أو غيره فهو تصرف في ملك الغير، وهذا لازم واضح لتصحيح الإجازة بناء على القول بالكشف الحقيقي غير نظرية الكشف الانقلابي اللي تقدمه. وحينئذ فيقال بنفوذ الإجازة وبطلان التصرف، بمعنى عدم النفوذ التام، لابد أن يكون هذا المراد، وإلا فالقول بالبطلان مطلقا لا معنى له يا أخوان، لأنني أكون قد عقدت عقدا فضوليا على مال غيري، مش أسوأ من الفضولي هو. هذا المعنى إن قلنا بتصحيح الإجازة ولو تنزلا. هو مقالة جميع المحققين القائلين بصحة الإجازة. فيكون البيع باطلا أو موقوفا على إجازة من أجيز له الآن، لأن البيع حصل في ملك. ولم نجد من فصل في المقام سوى السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، حيث فصل بين النكاح وبين البيع. في تقريره القديم وأفاد أن النكاح لا بد من القول بأنه يمنع من الإجازة من أساسها، إذ يشترط في صحة الإجازة أن يبقى على صفة من ينكح إلى حين الإجازة. والمرأة التي زوجت نفسها بعد عقد الفضول من شخص آخر لم تبقى على هذه الصفة. عجبا سيدنا، ما كنتم تقولون بأنه يكفي لتصحيح الإجازة كونه حاول المواصفات حين العقد؟ نقول بلى صحيح، لكن هذا في غير ما دل الدليل على خصوصية فيه. في النكاح قطعا المرأة لا يمكن أن تكون زوجة لاثنين، والعقد السابق الصادر من أهله والواقع في محله يبطل العقد اللاحق، والعقد السابق هنا هو الثاني، لأن عقد الفضول وإن تقدم في الزمان لكن شرطه المتأخر أو المحقق لعنوان التعقب أو لا يكون إلا عند تحقق الإجازة ولا قابلية للإجازة وقد زوجت نفسها. هذا يستشف في الكلام من كلمة السيد الخوئي يا إخوان في الدورة القديمة والجديدة، وكأنه رضوان الله عليه على المباني المذكورة أو بعضها على الأقل لا يرى أن هذا كلام محكم. ليش؟ لأنهم هم يقولون على الكشف الحقيقي بأن الملكية واقعا متحققة من البداية، العلقية النكاحية واقعا متحققة من البداية، لا تتوقف على تحقق طرف الإضافة اللي هو الإجازة، والمحقق لها هو عنوان مقارن من البداية في علم جبرائيل رح يجاز، فالتعقب من الآن موجود. هيك كانوا يقولون. من هنا التجأ السيد الخوئي إلى أحد كلامين آخرين، كلام ذوقي تشريعي، وهو أننا لا نتصور أن شارعنا يصف المرأة التي زوجت نفسها قبل أن تجيز وأنجبت بأنها كانت علاقتها بزوجها علاقة شبهة والأولاد أولاد شبهة، هذا ملغى
بالبداهة في لوح التشريع مثلا من خلال حس الشرع والمتشرع لدينا. هذا مو دليل. بيجيك واحد بيقول لك أنا ما عندي هيك حس سيد.
جيب لي دليل صناعي.
قال الله، قال رسول الله، قال المعصوم عليه السلام. وإلا هذه بعد ذوقية الاستدلالات. ثم يذكر كلاما ثانيا يشمل النكاح وغير النكاح. خلاصته أنه على الكشف الحقيقي نحن لم نصحح العقد ونقول بالكشف الحقيقي على حسب مقتضى القاعدة، إنما قلنا به من باب وجود الدليل الخاص مثل صحيحة محمد بن قيس وصحيحة أبي عبيدة الحذاء وما أدري ماذا. وإلا أوفوا بالعقود وإلا أن تكون تجارة عن تراض ما كانت وافية بالقول بالكشف الحقيقي عند القائل به يعني. فلا نمتلك إطلاقا يفيد القول بالكشف الحقيقي مطلقا، وحيث إننا لا نمتلك إطلاقا فنحن لا نستطيع أن نقول بنظرية الكشف في غير موارد القدر المتيقن التي يشملها الدليل. وموارد تصرف المالك قبل أن يجيز خارج عن القدر المتيقن. فدليل يقتضي التصحيح لا يوجد بناء على نظرية الكشف الحقيقي. طبعا هذا كما ترون، كما يجري في النكاح يجري في البيع يجري في العتق. هذا الكلام. ولذلك في دورته الجديدة في التنقيح مثلا وكذلك مصباح الفقهاء يقول إذا نحن من حيث النتيجة نوافق أستاذنا النائيني بس في خصوص الكشف الحقيقي. غاية الأمر نحن نوافقه من باب عدم وجود الدليل على الكشف الحقيقي في مثل المورد. لكن المحقق النائيني قال أنا لا أقول بهذا من باب وجود المانع. طبعا هو يسميه المانع سيد الخوي. شو مقصوده؟ مقصوده بأنه يشترط أن يكون له سلطان إلى حين الإجازة، ولا يكفي السلطان من البداية. سيد الخوي بيقول لا، هو يجيز العقد ما يجيز العين، فيكفي السلطان حين العقد. أقول إنما التجأ ولو لم يصرح سيد الخوي لمثل هذه البيانات، لأن تفصيله بين النكاح وبين البيع لا يعتمد على أساس متين يا إخوان. صحيح الزوجية ما بتتحمل اثنين، ها؟ نقول أيضا الملكية ما بتتحمل اثنين بالفعل، والانتقال إلى العوض فرع تحقق ملكية العين ثم تلفيها منه كما لا يخفى، فينتقل إلى البدل. إذن لابد من أن نقول بصحة النكاح وكون النكاح الثاني فوت عليه نكاحه، وإذا يوجد بدل ننتقل إلى البدل. قد يقال ننتقل إلى مهر المثل مثل ما قلت بالأمس. طبعا عم يتكرر شيء من الكلام، بس نحن كنا عم نحكي عن الكشف الانقلابي هنا عم نحكي عن الكشف الحقيقي. أقول فصل السيد الخوي بين مثل النكاح وجزم خلص، لأنه في مثل النكاح بعد ما بيبقى محل الإجازة وانتهى، وبين مثل البيع إذ يمكن القول بالانتقال إلى البدل، ثم في نهاية المطاف كما قلت قبل قليل وافق المحقق النائيني بأنه على الكشف الحقيقي غير النظرية التي نحن نقول بها، يعني هو الكشف الانقلابي تأخذ الاعتبار وتقدم المعتبر، لا مجال من باب أنا أدلة الكشف لا تشمله. أقول أنا ما في اعتمد على هالبيان لأن أنا أساس كلامي بعد التنزل والقول بصحة الإجازة. أقول إن صححنا الإجازة حينئذ فلا بد من القول بصحة النكاح على القاعدة والبيع ببطلان النكاح الثاني والبيع الثاني وصحة النكاح الفضولي والبيع الفضولي أو أي تصرف آخر. وإذا كان الأمر كذلك فمن جهة القاعدة لا فرق، يبقى أننا حينئذ هل نصل إلى الفتوى بأن هكذا نكاح باطل أو غير باطل؟ طبعا على مبنانا لن نصل، يعني هذا كله تنزل. على مبناهم أقول لابد وأن يصلوا، لأن القول بأن الفرج لا يتحمل زوجين لا يعني بالضرورة بطلان العقد الأول إذا كانت الصناعة تقتضي تصحيحه على القاعدة، فليكن العقد الثاني باطلا، وهو إنما بات شبهة وتبين أنه شبهة لأنها جنبها أجازت. من قال هجيز؟ زوجت فضوليا أول مرة ثم زوجت نفسها ثاني مرة، خير إن شاء الله تكتفي بثاني مرة، ليش تجيز الزواج الأول؟ ففي طول التنزل إلى أن تجيز، فإذا أجازت انكشف بطلان العقد، وإذا انكشف بطلان العقد الثاني فقطعا كان شبهة، وبعد أكثر يكون زنا إذا كانت تعلم بأن العقد سيتمم ويتم، لأن على قولهم بالكشف الحقيقي العنوان المقارن من البداية هو المحقق. فتكون حينئذ ذات بعل جاي، وهذه كلها نتائج غريبة يا إخوان. هذه ينبغي أن تعد نقوضا على القول بتصحيح الإجازة بعد التصرف، لكن من لا يعدها نقوضا يلتزم فليلتزم. ها؟ وأما الكلام في البيع فهو واضح من هذه الجهة. جاي، هذا كله على الكشف الحقيقي. وأما على الكشف الحكمي فإن العناوين لا تتحقق إلا لاحقا، والمعنونات أو لوازم العناوين كذلك المعنونات ولوازمها من البداية بالقدر الممكن تطبيقه. جيد؟ هي الفتوى الثانية للشيخ الأنصاري. شو أفتى؟ قال الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف بأننا هنا نقول بالصحة والانتقال إلى البدل، وهو مقتضى الجامع بين الأدلة، لأنه على الكشف الحكمي لم أبع في ملك الغير، بعته في ملكي، لكن لما أجازت كل لوازم الملكية اللاحقة المتقدمة المتوسطة بين العقد وبين الإجازة، اللوازم الممكن تحقيقها بدنا نحققها. بتقول النكاح هون بيصير في فرق بين النكاح والبيع، بالنكاح ما في لوازم يمكن تحقيقها لأن الموضوع لا يقبل، هون التفصيل جيد بين النكاح والبيع. بينما في البيع نقول صحيح أنه باع في ملكه للشخص الثاني، ولكن بإجازته الآن لوازم الملكية من حين تحقق العقد الأول، من لوازم الملكية أنه إذا أحد أتلف لماله شو بيضمن، وهذا أتلف تلف حكمي طيب البدل المثل إن كانت مثلية والقيمة إن كانت قيمية. هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري وتابعه عليه معظم المحققين ومنهم سيد الفؤاد. هذا الكلام. واحتمل الشيخ الأنصاري ها هنا أن يقال بالبطلان, بطلان الإجازة احتمالا, مو مهم الاحتمال. أقول يا أخوان يوجد مجال واسع للتأمل في هذا الذي أفيد, إذ هذا أيضا بحث تنزل. نحن قلنا الإجازة بعد التصرف انتهى ما إلى محل. كيف نقول هو أجاز وتحققت الملكية الآن؟ لوازم الملكية الآن من حققها من حين حدوث العقد إلى الآن. أقول ضمان مال الغير فرع للوازم الملكية, أو فرع لكون الملكية متحققة. من أتلف مال الغير فهو له ضامن. أنا لما أتلفته بالتلف الحكمي بعته لشخص ثاني كان ماله؟ لا. الآن عندما أجزنا صار ماله في ذلك الزمان؟ لا. هذا كشف انقلابي أو كشف حقيقي. ها؟ متى صار ماله بالإجازة؟ الآن صار ماله بالإجازة. لوازم مالية المال الممكن تحقيقها بالفعل نحققها, اللي انتفى موضوعها لم يعد يمكن تحقيقها لا نحققها, لا نحققها. شو بيصير يعني؟ يعني مثلا إذا واحد بايع نماء العين مالته قبل أن يجيز, بنقول صحتين على قد ته. إذا واحد وطأ جاريته انتفع بها ها ثم أجاز بيعها, يعني بيكشف عن أن الوطأ كان زنا مثلا أو أنه ضامن لصاحبه, نقول هو كان ماله صدر من أهله ووقع في محله. القول باللوازم الممكنة لا يعني أن لوازم ملكه الفعلي كانت باطلة. لوازم ملكه الفعلي موجودة, ما لم يعمله من لوازم لما انتفت ملكيته تنتقل بالكشف الحكمي إلى المالك الذي ملك بالإجازة. مش هيك لازم؟ هذا معنى الكشف الحكمي يا أخوان. ما أحد قال بأن معنى الكشف الحكمي هو ترتيب كل أثار الملك من حينه, وإلا كان لغو هذا الكلام. شو بعد له معنى الكشف الحكمي يا أخوان؟ إذا كل لوازم الملك حتى التي انتفى موضوعها تتحقق, هذا لا ينفك عن تحقق الملك. شو له معنى تحقق جميع اللوازم بدون تحقق الملك؟ أصلا مبرر وجود شيء اسمه كشف حكمي أن يقال الملكية الآن حصل لوازم الملكية الممكنة من حينه, يعني التي انتفى موضوعها لا تبقى. طيب بالله عليكم أنا ليش بدي يكون ضامن للبدل أو للمثل أو للقيمة أو لأي شيء في النماءات وفي التصرفات وفي وطئ الجارية وإلى آخره؟ لا يبقى مكان. نعم في خصوص تلف العين أو نقلها, انتبهوا يا اخوان انتبهوا, في خصوص تلف العين كلام دقيق, حقيقة او حكما, يعني اكل المال المبيع او باعه, باع الجارية, يجب ان نقول ببطلان الاجازة وعدم وجود محلها حتى بعد التنزل. نحن شو تنزلنا سابقا؟ انتبهوا ليس خلط يا أخوان, تنزلنا سابقا قلنا يكفي أن يكون صاحب سلطان حين العقد حتى يجيز بعد ذلك, هذا اللي تنزلنا عنه نحن, ومش لازم يبقى له سلطان على العين إلى حين الإجازة, هذا اللي ما قبلنا فيه بس تنزلنا. الآن في سبب جديد يقول بعدم الإجازة, بعدم تصحيح الإجازة على الكشف الحكمي. شو هو السبب الجديد؟ أنه في خصوص نقل العين, يعني التلف الحكمي أو التلف الحقيقي, فات محل ملكية العين له. إذا فات محل ملكية العين له مش سلطاني على العين، فات محل ملكية العين له، لأن هو الآن بده يملك لتتحقق اللوازم من حينه. الآن لا يستطيع أن يملك العين هو. إذا الآن لا يستطيع أن يملك العين لأنني بايعها بيع منجز قبل أن أجيز، لا يستطيع أن يملك الطعام لأني أكلته قبل أن أجيز. فشو بصير؟ الإجازة الآن لا تملك العين، والانتقال إلى البدل فرع ملكية العين. وحتى يملك العين في عمود الزمان قبل أن أتلفها لابد أن يكون الإجازة تثبت الملكية في عمود الزمان، والمفروض بالكشف الحكمي لا تثبت ملكية إلا من الآن من حين الإجازة. فالقول بالانتقال إلى البدل وأنه جمع بين الأدلة، وسلم السيد الخوئي وافقوا الشيخ الجماعة كثير منهم، القول بالانتقال إلى البدل فرع إمكان أن يكون مالكا للعين، وبمقتضى الكشف الحكمي لا يكون مالكا للعين فيملك بدلها. تبهتوا يا إخوان؟ يعني نحن بتعاقب الأيدي نقدر نصور ملكية، ليش؟ لأن في ترتب زماني. لكن هنا الملكية الآن لا تكشف عن ملكية عندما بعت أو عندما أكلت، قلنا تكشف عن لوازم ملكية. أقول الضمان من لوازم الملكية، والملكية غير متقدمة إذا لم تتقدم الملكية. وأنا حتما تصرفت في ملكي عندما بعت، تصرفت في ملكي عندما أكلت الطعام، فعليه يوجد مبرر جديد للقول بأنه على الكشف الحكمي لا محل للإجازة، وهذا مبرر خاص هنا بهذا المبدأ. والغريب أنه لم يتنبه له في الكلمات، سيرجى التأمل قد تكون شبهة من قبلي. جيد، هذا تمام الكلام إلى هنا يا أخوان. بعد هذا أقول بهذا قد اتضح القول في الانتفاع الذي ينتفعه الإنسان بالأعياد. إذ بناء على بقاء الملك، على تصحيح الملك بالإجازة، فالانتفاع بالأعيان على مستوى العناوين التوصيفية التكليفية يخضع لواقعه الفعلي، إن أريد التكليف الفعلي طبعا، يعني تسمية الانتفاع زينة مثلا، أو تسميته ما أدري شو غصب، أو تسميته. وعلى مستوى الحكم الوضعي كل انتفاع غير متلف، المتلف اتضح، غير متلف والعين باقية فهو لا يمنع من إجازة العقد لاحقا. وإذا كان لا يمنع من إجازة العقد لاحقا فعلى القول بتحقق الملكية من البداية، على القول بتحقق الملكية من البداية يقتضي الضمان لمالكها الواقعي. يعني إذا وطأ الجارية وقلنا بالكشف الحقيقي أو قلنا بالكشف الانقلابي، فتمام آثار الملك المتوقف على الملك تتحقق، فهو في مقابل لانتفاعه أجرة مثل ما أدري ماذا أي شيء. أما بناء على الكشف الحكمي فقد يقال إن الكلام هو الكلام، لكن الصحيح أنه على الكشف الحكمي ما تصرفه من تصرفين، بجاريته تصرف في ملكه، والكشف الحكمي ما كشف أنها خارجة عن ملكه، وما يثبت من لوازم في السابق إنما يثبت إذا لم يكن مترتب على ملكية فعلية في السابق. دليل الملكية الفعلية يجعله له الحق واقع في أن يطأ جاريته، في أن ينتفع من دابته، في أن جيد. إذا كان الأمر كذلك فنقول هذا الأثر الداخل تحت دليل سلطانه ولوازم سلطانه الفعلية، والتي لم يسلبها دليل الإجازة، لأن الملكية ملكية محدثة الآن من حين الإجازة، فلا يتكتب من اللوازم إلا اللوازم الباطن كما لا يخفى. وإذا لم يترتب من اللوازم إلا اللوازم الباقية فلا ضمان على المالك فيما لو تصرف. نعم، لو أن غاصبا غصب العين، مش المالك هو اللي انتفع فيها، وتصرف بهذه العين فيمكن تخريجه حينئذ، وإن كان في تأمل أيضا أنه يضمن لمن؟ يضمن للمالك الفعلي أو يضمن للمالك الذي سيملك بعد ذلك؟ هذا فيه نظر وتأمل، وهو محل توقف وإشكال. طبعا باب واحد قابل للوصول إلى نتيجة. هذا تمام الكلام إلى هنا في هذه الجهة. شو سميناها؟ مقام والله جهة والله شو؟ الجهة الثانية فيها مقامان، الحكم التكليفي والحكم الوضعي، مش هيك؟ جيد. الآن بعد هذا نعقد جهة جديدة يا أخوان للحديث عن النماءات. سنفس العين اللي هي مورد العقد، النماءات شو حكمها؟ صار واضح تقريبا الحكي في النماءات إن شاء الله، قد ما نعقد جهة نتمم هذه الجهة به وننتقل بعد ذلك إلى شيء ثاني. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.